والآن مع مادة السيرة شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإلى الأرجوزة المائية ودرس جديد من دروسها لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، صاحب شرح الطحاوية رحمه الله، الحنفي السلفي السني الذي شرح طحاوية وعقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى شرحا سلفيا ماتعا مباركا لا يزال الناس ينتفعون به. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري.
نعم، أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، انتقل هنا وقد انتهى من العهد المكي، وذكر فيما تعلق بنسب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبنائه وكذا وإسرائه ومعراجه وزواجه من خديجة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث وبعد المبعث في مكة، وما كان من أصحابه من الهجرتين إلى الحبشة الأولى والثانية، بعدها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذلك في يوم الاثنين. وكما ذكرنا لكم كما عند أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مكة الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين، وقد تواترت الأخبار كما قال الحاكم رحمه الله تعالى بذلك. وكما قلنا يوم الاثنين هذا من الأيام التي لها يعني مناسبات عظيمة، فهو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وهو اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يوم الاثنين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع صيامه كل أسبوع، وهو آكد من الخميس، آكد من الخميس، وحديثه أثبت في صيام الاثنين. طيب، بدأ في السنة الأولى، سوف يقسم سنوات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة سنة، وأبرز ما جاء فيها من أحداث، الأولى الثانية الثالثة إلى العاشرة، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين. طيب، في السنة الأولى ما أبرز الأحداث؟ قال رحمه الله: أكمل في الأولى، يعني السنة الأولى من الهجرة، أكمل في الأولى صلاة الحضر. هذا الحدث الأول، كما سبق معنا في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنه فرضت الصلاة ركعتين، هذا كان فين؟ في مكة، فرضت الصلاة ركعتين في أول النهار وفي آخره، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة، فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله على رسوله الصلوات الخمس. طيب، قالت عائشة: ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، بعد الهجرة صارت ماذا؟ 4، وتركت صلاة السفر على الأولى. طبعا 4 في إيه؟ في الظهر والعصر والعشاء، أما الصبح فبقي على ركعتين، وصلاة المغرب 3 ركعات، يبقى فرض 4، أي الظهر والعصر والعشاء، ولهذا القصر يدخل ماذا؟ أي صلاة الظهر العصر العشاء، القصر ما يدخل الصبح ولا يدخل القصر ماذا؟ المغرب، إنما يدخل الظهر والعصر والعشاء. فأكمل في الأولى صلاة الحضر، أي في السنة الأولى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صارت الصلوات ماذا؟ صارت الصلوات على هذا النحو، ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى. وهذه يعني أيضا اختلف أهل العلم بناء على حديث عائشة وتركت صلاة السفر على الأولى. طب الأصل في الفرضية كان ركعتان ركعتان، وتركت صلاة السفر على الأولى على الفرضية ولا على الصفة؟ أي هل القصر في السفر واجب أو مستحب، سنة أو واجب؟ يعني يجب على الإنسان أن يقصر الصلاة في السفر فالقصر يكون واجبا أو يكون مسنونا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. منهم من قال سنة مؤكدة، القصر سنة مؤكدة ولو أتم جاز، لكن السنة أن يقصر صلاة، وهذا القول هو المحكي عن الجمهور، جمهور العلماء من السلف والخلف، ومنهم جمهور الفقهاء الثلاثة إلا أبا حنيفة، الأربعة إلا أبا حنيفة، مالك والشافعي وأحمد إلا أبا حنيفة. بيد أن الشافعي له قول، وهو أن الإتمام أفضل، روي عنه حكي عنه أفضل، لكن ظاهر المذهب أن القصر هو الأولى، أن القصر هو الأفضل، لكن حكي أن الإتمام أفضل، لكن الصحيح من مذهبه أن القصر هو الأفضل. طيب، وذهب أبو حنيفة ونصر هذا القول أيضا ابن حزم إلى وجوب القصر، إلى وجوب القصر، وأن الصلاة في السفر ركعتان ركعتان. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى كراهة الإتمام مع جواز القصر، لكن ذهب إلى الكراهية، ذهب إلى الكراهية. استدل من رأى السنية وهم الجمهور بأدلة، من أبرزها وأشهرها قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا لا جناح، هذه تستعمل في ماذا؟ تستعمل في المباح، يبقى لا جناح، يعني إن أتممت فلا حرج عليك، وإن كانت السنة هي الإتمام هي القصر، إن كانت السنة هي القصر والقصر يقدم، هذا باتفاق لا إشكال في ذلك. واستدلوا أيضا بحديث يعلى ابن أمية لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس اليوم. فاستشكل يعلى ابن أمية هذا على عمر، قال عمر سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ما سألتني، يعني أشكل على عمر رضي الله عنه، فإن الله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والآن نحن في أمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. قال الجمهور فدل هذا على أنها ليست بواجبة لأنها صدقة، والصدقة ليست واجبة. طيب، هذا الدليل الثاني. من أدلتهم أيضا المشهورة العملية قصر عثمان رضي الله عنه إتمام عثمان رضي الله عنه بمنى، إتمام عثمان رضي الله عنه بمنى، بمحضر من ابن مسعود وباقي الصحابة. فلو كان واجبا لأنكر ذلك على عثمان رضي الله عنه، ولما جدر عثمان أن يتم صلاته، فدل هذا على أن القصر غير واجب. وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها أيضا، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها. كذلك من الأدلة على أن القصر هذا ليس واجبا، على أن القصر ليس واجبا، اتفاق العلماء على أن المسافر لو ائتم بمقيم وجب عليه الإتمام، ولو كان القصر واجبا لكانت صلاته ركعتين، لكانت صلاته ركعتين. فهذه أشهر أدلتهم الأربعة في الآية، فلا جناح عليكم أن تقصروا، وتأويل لا جناح، والحديث صدقة تصدق الله بها عليكم، وفعل عثمان رضي الله عنه وقول عائشة واتفق العلماء على أن مسافرة إذا أتم مقيم أتم. طبعا هذه الأدلة كلها عند من رأى وجوب ذلك يناقش فيها، لكن قول الجمهور هو الأقرب. وشيخ الإسلام توسط قال يكره الإتمام مع الصحة، يكره الإتمام لكنه يجوز ولا يأثم الإنسان. ولا خلاف أبدا أن السنة هي أن الإنسان يقصر في صلاته، اللهم إلا إذا كان هناك أمر أو شيء يقتضي ذلك، كأن الناس مثلا نزل في مكان أو مر بمكان الناس لا يستوعبون هذا ويخشى حصول فتنة مثلا، أو دخل ولم ينبه والناس ما يعرفون، فربما لو أنه سلم حصلت فتنة. لكن الأصل هو أنه يقصر صلاته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه أتم صلاة فيه، أنه أتم صلاة في سفر، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر رضي الله عنه وصدر من خلافة عثمان، إلا أنه بعد ذلك قصر رضي الله عنه. هذا بالنسبة للحدث في الأولى لما أتم النبي صلاة الحضر. طيب، قال من بعد ما جمع فاسمع خبري. الجمعة من بعد ما جمع، أي أن النبي لما هاجر صلى الجمعة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في مكة، ولهذا قيل فرضيته كانت بعد الهجرة، وقيل فرضيته كانت قبل ذلك. و أن صلاة الجمعة أقيمت من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولم يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولهذا فإن الصحابة الذين كانوا في المدينة صلوا الجمعة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن باز رحمة الله عليه: أول جمعة في المدينة صلى بالناس أسعد أي ابن زرارة رضي الله عنه، وكان ذلك قبل أن يهاجر النبي، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان جمع الناس وصلى بهم في الخضابات، هذا موضع معروف بالمدينة. وأول جمعة في غير المدينة في جواثة، قرية في مجمع البحرين، يقول الشيخ ابن باز، وهذا هو المعروف في السير وكتب الحديث. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار يقيمها في مسجده، وقد جاء هذا عند أبي داود رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك لما كان يسير مع أبيه، وكلما سمع كعب بن مالك أذان الجمعة ترحم على أسعد وسأله ابن عبد الرحمن على ما أبتي تقول هذا، فذكر تجميعه بالمسلمين في المدينة وأنه كان يصلي بهم. قيل له: كم كنتم يومها؟ قال: كنا 40. وبه أخذ من أخذ من أن العدد لابد أن يكون في الجمعة 40، ولا دليل على حصر ذلك، فإنه من باب يعني الاتفاق وليس من باب العمد. طيب، هذا حسن البني رحمه الله تعالى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما وطئ المدينة صلى الجمعة مباشرة، وكان بعد نزوله بقباء، ثم لما ترك قباء وكان يوم جمعة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، صلى الجمعة في المكان الذي بنى فيه مسجده صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله، هذا مهم جدا أن نعرف تاريخ صلاة الجمعة. يبقى إذن الصحابة، هل صلى الصحابة الجمعة قبل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. طيب، من الذي صلى بهم؟ أسعد بن زرار رضي الله عنه. طيب، متى صلى النبي الجمعة في المدينة؟ أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف كان ذلك؟ قال ابن كثير رحمه الله: ولما ارتحل من قباء وهو راكب ناقته القصواء وذلك يوم الجمعة أدركه وقت الزوال، يوم الجمعة أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف، وهو في دار بني سالم ابن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له وادي رانونا، وادي رانونا، فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة، أو مطلقا، أو مطلقا يعني ما صلى بمكة. فواحد قد يستشكل يقول كيف ما صلى بمكة وقد صلى المسلمين بالمدينة، يعني معنى ذلك أن الجمعة قد فرضت قبل هجرة النبي، فعلام لم يصلي النبي بمكة صلى الله عليه وسلم؟ قال الحافظ ابن كثير: لأنه لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة، وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين وأذيتهم إياه، ذكره ابن كثير في البداية. يعني إذن يكون المانع له ماذا؟ عدم القدرة. يبقى إذن تكون الجمعة قد فرضت والمسلمون قد صلوا في المدينة، لكن النبي لم يصلي في مكة، لماذا؟ لعدم القدرة، لعدم القدرة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان قد نزل بقباء، لما ارتحل عن قباء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وفي ذاك الوادي. هذا ما يتعلق بأول جمعة صليت في المدينة وبأول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة بمكة، وإنما صلىها في أول مدينة، في المدينة لما في أول مهاجره صلى الله عليه وسلم، لكن المسلمين صلوا الجمعة قبل ذلك. نعم، فاسمع خبري وتيقن من ذلك فإنه لا شك فيه. نعم.
ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء،
يعني هذا كله في السنة الأولى، في السنة الأولى لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة، أول شيء بدأ به المسجد، ولهذا لما نزل في منطقة قباء بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم بنى مسجد المدينة، ثم بنى المسجد في قباء. بناه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في دار بني عمرو بن عوف، في دار بني عمرو بن عوف عند وصوله بناه، لما نزل في دار بني عمرو بن عوف عند وصوله. طيب، أقام النبي بقباء قبل بقى أن يأتي إلى مكان مسجده كم؟ قيل أقام 22 ليلة، وقيل أقام 18 ليلة، وقيل أقام 10 ليلة، وقيل أقام 3 ليال. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله، مهم جدا يا إخواني بارك الله فيكم، هذه التعليقات في السيرة بالذات، لأن السيرة تحتاج إلى تثبيت وقائع يعني وتقييد لها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والأشهر ما ذكره ابن إسحاق أنه أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وهنا صلى الجمعة، وهذا الأقرب، هو الأشهر والأقرب. يبقى النبي نزل عند قباء في يوم الاثنين، ثم إنه رحل بعد 3 ليال وبنى مسجد قباء، وهو المسجد أيضا الذي أسس على التقوى، فمن أسس بنيانه على تقوى لما أسس على التقوى من أول يوم، وقيل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ولا شك أنه مما أسس على التقوى. قال: ومسجد المدينة الغراء، أي أسس مسجد المدينة اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، التي الصلاة فيه بكم؟ 1000 صلاة فيما سواه. طب والصلاة في قباء بكم؟ ليس فيها عدد، لم يرد الفضل بعدد في قباء، إنما ورد الفضل بماذا؟ بأن من توضأ وتطهر في بيته ثم خرج إلى قباء وكذا وصلى ركعتين كانت له كأجر عمرة. يبقى قباء له فضل والمدينة له فضل، فالمدينة له فضل من جهة العدد وأنه بألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام فبمئة ألف صلاة. ويختلف المسجد الحرام عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد الحرام اختلفوا هل المضاعفة تكون في مسجد الكعبة أو تكون في منطقة الحرم كلها. أما في المدينة فلم يختلفوا أن المضاعفة خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اتسع ما اتسع، يعني ولو امتد المسجد نفس المسجد اتسع ما اتسع ولو أخذ المدينة كلها. أما خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون هناك مضاعفة. ولهذا الإنسان في مكة إذا كان بعيد عن الحرم يعني قد يصلي في المساجد ويرجو الخير إن شاء الله ويرجو المضاعفة في مكة. أما في المدينة فيحرص أن يصلي في المسجد. ليه؟ لأنه إذا صلى في مساجد المدينة فإنه لا ينال ماذا؟ لا ينال المضاعفة. ولأن المسجد الحرام ورد إطلاقه على منطقة الحرم في مكة، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منوط بهذا، وإن كانت المدينة ما بين لابتيها حرم، لكن فيما يتعلق بالمضاعفة فإنها تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما قباء فإنه فيه الفضل، وهو أن من تطهر ثم أتى بيت مسجد قباء فصلى في ركعتين كانت له كأجر عمرة. مما يختلف فيه مسجد النبي عن قباء أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تشد له الرحال، يعني لو أن إنسانا خرج من مصر عامدا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسافر من أجل الصلاة في مسجد النبي نقول سفره مشروع أو ممنوع؟ الجواب سفره مشروع. أما لو عمد من بيته هنا في مصر إلى مسجد قباء وشد الرحال نقول سفره مشروع أو ممنوع؟ الجواب ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ونسأل الله عز وجل أن يمكننا منه حتى نشد الرحال إليه، إنما الآن نعجز أن نشد الرحال إلى المسجد الأقصى لسيطرة بني صهيون يهود قبحهم الله وخذلهم عليه ومنعوا الناس من السفر. لكن مسألة، إذا كانت الرحال لا تشد إلى مسجد قباء فكيف نفسر إتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء كل أسبوع؟ فكان النبي يعمد أن يأتي إلى مسجد قباء كل أسبوع فيصلي فيه. نقول هذا ليس شد رحال، شد رحال معناه أن تسافر، أما إتيان النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليس شد رحال. ولهذا قال العلماء فإن من كان بالمدينة شرع له إتيان قباء، من كان بالمدينة شرع له إتيان قباء لأنه ليس شد رحل، حتى ولو لم يكن من أهل المدينة. فأنا مصري شددت الرحلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا صليت فيه وأتيت قباء تبعا فهذا ليس من باب شد الرحال، هذا ليس من باب شد الرحال. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد هذا ووضع لبينته واشترى أرضه. فقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذا المكان بركت ناقته صلى الله عليه وسلم وسأل هذه الأرض لمن وكذا، قال هذه لغلامين يتيمين، وكان الغلامان في حجر أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، وأراد النبي شراءهما فعرض عليه عن أن يكون بلا ثمن، لكن النبي أبى صلى الله عليه وسلم وأمر ببناء المسجد في هذا المكان حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على دور المسجد في الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، والمسجد جامعة ومحضن عظيم من محاضن التربية، ولا ينبغي أن يكون المسجد بلا دور، بل في المسجد تكون العبادة الصحيحة، في المسجد تعليم العقيدة الصحيحة، في المسجد يتم تربية الكبار والصغار والنساء المسجد محض عظيم، المسجد أطهر البقاع، المسجد البقعة التي يجتمع الناس فيها فيكونون على صفاء يؤهلهم من التلقي. ولهذا المسجد مهم، لكن أهم منه أن يرزق بصاحب سنة. المسجد مهم لكن أهم منه أن يرزق بصاحب سنة. أما مسجد يعلم بدعة، أما مسجد يبنى على قبر، فهو أشبه بمسجد الضرار، بل المسجد المبني على قبر كما قال ابن القيم رحمه الله أعظم من مسجد الضرار، أعظم من مسجد الضرار. ومسجد الضرار وصف في القرآن: والذين تأخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، دوره الصد عن سبيله، هذا مسجد الضرار. فمسجد أهل البدع مسجد ضرار، المسجد الذي يشرك فيه بالله أشد من مسجد الضرار. والنبي قد هدم هذا المسجد، لماذا؟ لأنه يؤسس فيه لحرب الله ورسوله والصد عن سبيل الله. ولهذا المسجد مهم، لكن أهم من ذلك أن يكون مسجدا أسس على التقوى من أول يوم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم؟ ولهذا أوصي إخواني وأخواتي، من أراد أن يسهم في مسجد أو يتبرع فيه فلابد أن يكون المسجد مسجد سنة، مسجد سنة. لا يدفع الإنسان مئات الألوف يقول أبني صدقة جارية، لن تكون صدقة جارية، سوف يكون إثما جاريا إن كان هذا المسجد مبنيا على البدعة، مبنيا على الضلالة، مبنيا على الانحراف. أما الإنسان لو بنى مسجدا وعرشه بالجريد وبناه باللبن لكنه وضع فيه إمام سنة، فهذا هو المطلوب. ولهذا ابحث عن الإمام قبل الجدران، ابحث عن الإمام قبل الجدران، هات الإمام أوقفه وابن حوله مسجدا. صحيح، هات الإمام الأول، هات الإمام. طب إن بنيت ما في إمام، اوعى تفتح المسجد، بقي سنة، بقي سنتين، بقي ثلاث سنين، إياك أن تفتح مسجدا بلا إمام سنة. تقول يا شيخ لكن النبي قال يوم القوم أقرأوا من كتاب الله لو وجدت قائم لا افتتحت المسجد. القارئ للقرآن العامل به، أما القارئ الذي لا يتجاوز القراءة تراقية هذا لا، لما القارئ العالم العامل بالقرآن إمام السنة، إمام السنة. فالإمام أولا قبل الجدران، فتكون صدقة جارية، صدقة جارية عظيمة. يبقى في هذا العام بنى النبي المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. نعم.
ثم بنى من حوله مساكنة،
ثم بنى من حوله مساكنة، أي مساكن النبي، حجرة سودة ولا خديجة؟ سودة ولا خديجة؟ سودة، لأن خديجة ماتت في مكة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا سودة قبل مهجره صلى الله عليه وسلم، وعقد على عائشة قبل ماذا؟ قبل مهجره صلى الله عليه وسلم، ثم بنى بها في المدينة. فبنى مسكن سودة وفقط، ثم بعد ذلك لما تزوج عائشة رضي الله عنها بنى مسجدات. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى كل الحجرات، بنى بيته مساكنه، لم يثبت أن النبي بنى كل الحجرات مرة واحدة، إنما إذا احتاج بنى مسكنا. والمسكن ما هو؟ ها، غرفة، هذا مسكن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ولم يكن النبي يتوسع، إنما كان النبي كما جاء في الصحيح دخل عليه عمر رضي الله عنه فوجده جالسا على حصير قد أثر في جنبه، ونظر عمر يمينا شمالا، ها، وجد الستائر ولا الرخام ولا السيراميك ولا أحيانا الأثاث لا يجدون له مكانا يفرشون يا إخوان في الكراتين، مكرتن تحت الأسرة وفوق الأدلبة وكذا، ما يجدون مكانا، بعد الخمس غرف والست غرف وبعد ذلك ماذا؟ الشقاء في البيت، لأنه لم يؤسس البيت على التقوى، ها؟ لم يؤسس البيت على التقوى. وغرفة مع تقوى أفسح البيوت، وفيلا وقصر مع عدم تقوى بيت شقاء. لهذا يا أخي اختر لابنتك الرجل الصالح، لا تختر لابنتك الرجل الغني صاحب الشقق وصاحب الغرف وصاحب السيارات وصاحب كذا، ما شاء الله مستريح، عنده شقة وعنده سيارة وعنده فيلا وابوه العمدة وهيرس 20 فدان، وبعد ذلك شقاء وسب وضرب وعدم سكن. اختر لابنتك الرجل الصالح، وأنت أيضا اختر الزوجة الصالحة التي تحول غرفتها إلى جنة، غرفتها إلى جنة. فبنى لسودة، نعم.
ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا.
نعم، ما زلنا في السنة الأولى. ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم استقر بالمدينة وهاجر، رجع من رجع ممن هاجر إلى الحبشة، رجع أقل من النصف. احنا قلنا في الهجرة هاجر 84 رجلا و18 ايه امرأة، هذا مجموع من كان في الحبشة رضي الله عنهم وارضاهم. ومر معنا حديث اسماء بنت عميس ومناظرة اسماء لعمر رضي الله عنهم. طيب رجع كم؟ 34 رجلا و8 نسوة، فهم اقل من النصف حيث استقر النبي بالمدينة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه آخ أشرف الأخيار
بين وفيه أي في العام الأول، ما زلنا في العام الأول، هذه أشهر الأحداث، هذه مهمة جدا يا إخواني، هذه مهمة جدا، مهمة جدا. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار.
نعم، آخ بعد بناء المسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، آخ ليدل هذا على أن بناء الدولة الإسلامية إنما يبنى على هذه العمود يا أخوان. شوفهم، أولا التوحيد، هذا العهد المكي، أولا العقيدة. يا أخي يا أختاه، البناء أولا البناء العقدي، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، البناء العقدي، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هذا نغرس في نفوس أبنائنا، هو علمنا منذ كنا صغارا تعظيم هذا. وسأتي لك الآن أيضا ماذا كانوا يعلمون وهم صغار. تعلموا الإيمان قبل القرآن، كانوا يعلمونهم هذا، البناء العقدي. أمة تبنى مع قبور يطاف حولها ويستغاث بأصحابها ومدد يا فلان، أمة تبنى بهذا، أمة ستدوسها يهود حثالة البشر، لأنهم لم يعزوا الدين، فلم يعزهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تنظر إلى قوة العدو، انظر إلى ضعفك، فإن ضعفك هو قوة العدو، ضعفك هذا قوة العدو. يهود 13 مليون في العالم كله، إيه يهود دول؟ ده يهود دول يعني كم عزبة عندنا هنا؟ يهود 13 مليون في العالم، فهؤلاء يأخذوا قوتهم من ضعفك أنت. فالبناء العقدي أولا، اثنان التعبدي، المسجد 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 المسجد، هذا المهم الذي يجمع المؤمنين ويلتقي فيه الناس على ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصال رجال رجال لا تلهم تجارتنا بينهم عن ذكر الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة والزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بناء المسجد، ابني ينشأ فيجد مسجدا يصلي فيه، مجتمع يؤذن فيه للصلاة ويجتمع الناس فيه. الأمر الثالث الإخاء، أن يكون المجتمع لحمة واحدة، لا فرق بين غني وفقير وأسود وأبيض وأحمر إلا بالتقوى. ماذا قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد عن المؤاخاة؟ وفيها آخى أشرف الأخيار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بين المهاجرين الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هاجروا لي يا أخوان، النبي أعطاهم صكوكا يعوضهم ببيوتهم التي تركوها وأموالهم التي تركوها، أبدا لله، ومن ترك شيء لله كان أجره على الله. للنفس التي تقتل في سبيل الله تودع ملعنة، إذا اعتدى على نفس وجبت ديتها أو القصاص إن كانت عمدا، إلا نفس اعتدي عليها في سبيل الله، فمن كان عمله لله كان أجره على الله. لهذا كم دية المقتول في سبيل الله؟ ديته هذا ما أحد يعرف ديته، هذه أجر عند الله. هذا يبعث يوم القيامة جرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا كان إذا الواحد وجد ذلك قال فزت ورب الكعبة، كما قال حرب بن ملحان فزت ورب الكعبة. من المؤمنين رجل صدق ما عهد الله عليه، فمن من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. شهادة في ذلك. يا رسول بيعتك على أن أرمها هنا وقتل ورمها هنا. والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة. قال ابن القيم في كتاب الزاد: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك. دي وقائع زي ما قلنا مهمة يا أخوان، هذه وقائع مهمة. وكانوا 90 رجلا في دار أنس بن مالك، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. كانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. شوف أمة الإسلام 90 رجلا، زاوية عندنا الآن فيها، مش أمة المليارين إلا أمة المليارين، ولكن كما قال النبي غثاء كغثاء السيل. عدد، أين العدد؟ كان 90 رجلا، أخى النبي بين المهاجرين والأنصار، أخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. هذا كان إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. وأخى النبي، هذا يؤخي هذا وهذا يؤخي هذا، وهكذا أخى النبي المهاجرين والأنصار يتوارثون توارث الأرحام، بل هذا دون الأرحام. وانظر إلى خلق الصحابة، كما أيضا يروي ذلك أنس كما عند البخاري. يقول: لما قدم عبد الرحمن بن عوف في المدينة، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. ماذا قال سعد يا أخوان؟ أنصاري. فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، يطلق زوجة يتزوجها ويعطيه نصف ماله. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، عفة من المهاجرين، حتى إن الأنصار اشتكوا إلى رسول الله عفة المهاجرين هذه. فربح شيئا من أقيط وسمن ورآه النبي بعد أيام وعليه وضر من صفرة، قال ما هي يا عبد الرحمن؟ وضع طيب ودهنه، قال تزوجت، ربح وتزوج. قال ما أصدقتها؟ قال نواة من ذهب. قال أولمت؟ أولم ولو بشاء. هذه عفة المهاجرين وعرض وبذل الأنصار. نعم.
ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به.
نعم، أمران هنا. ثم بنى بابنة خير صحبه، ثم بنى بابنة خير صاحب من؟ عائشة. بنى وإلا فقد عقد أولا، هو بنى وإلا فقد عقد أولا بعد سودة كما مر معنا بشهر عقد عائشة، وكانت ابنة من؟ كم؟ 6 سنوات كانت رضي الله عنها، ابنة 6 سنين. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين، كما في الصحيحين عن عائشة تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، تزوجني يعني عقد علي. ثم ذكرت حديثها في قصة الزواج، ثم قالت فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. سياق عائشة في هذا سياق لطيف وجميل، تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، رغم أن في المستشرقين والحداثيين والعقلانيين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت، لما قدمت المدينة قال فوعكت مرضت فتمرق شعري فوفى جميمة، فيعني تساقط كذا فوفى جميمة يعني إلى حد الجميمة، فأتتني أمي أم رومان وإن لفي أرجوحة، رجوحة تلعب على الأرجوح، ومعي صواحب لي، فصرخت بي تعال يا عائشة، فأتيتها لا أدري ما تريد بي. طبعا الآن يا معقود عليها من النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات الآن، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج، صوتها مرتفع، حتى سكن بعض نفسي، كتلعب على الأرجوحة صوت مرتفع تقول حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء، أم رومان، ثم أخذت شيئا من ماء فمزحت به وجهي ورأسي، مزحت لك كده وشاو إيه ورأسها، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني. اختصار واختصار من الأرجوحة إلى نساء الأنصار، مسحت الوجه بالماء والشعر وأصلحنا شيئا ما، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. ومر معنا أثر اسماء بنت يزيد لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها الإناء واستحيت وكذا، وقصتها كذلك موجودة مشهورة. ثم بنى بابنة خير صحبه عائشة رضي الله عنها وهي الزوجة الثالثة والأولى بل والوحيدة تزوجها النبي بكرا صلى الله عليه وسلم. ومن الأحداث أيضا وشرع الأذان فاقتدي به، وشرع الأذان في هذه السنة شرع الأذان. طيب كيف كان حال الصحابة قبل مشروع الأذان وكيف كانوا يصلون ويعلمون دخول الصلاة؟ هذه مسألة مهمة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة الوقت ليس ينادى لها داخل وقت يصلون بلا نداء، فتكلموا يوما في ذلك يعني نريد أن نعلم بدخول وقت الصلاة بشيء. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وكانوا ينادون، لكن هل كانوا ينادون بالأذان؟ خلونا نتدرج كده. يبقى لما هاجروا إلى المدينة كانوا ماذا يصنعون؟ يتحينون الوقت ويصلون بلا أذان. المهم اجتمعوا ماذا نصنع كيك كيت؟ فقال عمر ها ننادي بالصلاة. فقال بلال يا قم يا بلال فنادي بالصلاة. لكن هل كان النداء بالصلاة حينئذ بأذان؟ جاء في الطبقات لابن سعد عن عروة بن الزبير وزيد بن أسلم وسعيد ابن المسيب، قالوا كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالأذان ينادي منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فيجتمع الناس. يبقى كان النداء بالصلاة ماذا؟ الصلاة جامعة. يبقى ماذا صنع المسلمون لما هاجروا إلى المدينة؟ ماذا صنعوا في الصلاة وكيف كانوا يعلمون وقتها وكيف كانوا يصلون؟ هل بأذان أم بماذا؟ أولا كانوا يتحنون الصلاة، ما كان في أذان ولا كان فيه ماذا؟ الصلاة جامعة. بعد ذلك انتقلوا إلى الصلاة جامعة. بعد ذلك انتقلوا إلى ماذا؟ إلى الأذان. وكانت رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب أذان رؤيا الأذان، وليس له حديث إلا حديث الأذان. ولهذا عبد الله بن زيد الآخر ابن عاصم هذا له أحاديث كثيرة، لكن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس له إلا حديث الايه الأذان، وكانت رؤيا فيها. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم بلالا، فأذن بلال رضي الله عنه. نعم.
وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر.
طيب. نقف عند أول الغزوات. يبقى أول الغزوات نكتفي بهذا والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. السؤال الأول يقول السائل هل بني المسجد النبوي يوم الاثنين؟
نعم.
هل بني
ما أدري والله الله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل إذا خرج رجل مسافرا بعد دخول الوقت فهل يقصر الصلاة أم يتم؟
إذا
خرج رجل مسافرا بعد دخول الوقت،
نعم،
هل يقصر أم يتم؟
يقصر الصلاة إذا صلى في سفر يقصره، إذا صلى في سفر يقصره. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل ما المدة التي تقصر فيها الصلاة في السفر؟
يقصد المسافة، يعني في فرق بين المسافة والمدة. المدة تعود إلى الإقامة، مسافة تعود معروفة. أما المسافة فقول الجمهور ما بلغ مرحلتين، لأن هذا هو أقل حد للسفر ورد في النصوص الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة، لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ورد في بعض روايات الحديث مسيرة يوم وليلة، ورد مسيرة ثلاثة أيام. فأقل ما أطلق الشارع عليه سفرا هو مسيرة يوم وليلة، وهو مرحلتان، لأن النهار مرحلة والليل مرحلة. فيبلغ بمسافتنا الآن حوالي 80 كيلو أو يزيد قليلا هذه المسافة. أما المدة يعني التي إذا نزل بها بلدا ما وأقامها يكون له حكم المقيم، وقبلها لا يكون كذلك. اختلف الفقهاء فيها، والأقرب إذا نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة فإن حكمه يكون حكم المقيم. يعني لو نزل ببلد وسيقيم فيه أكثر من 20 صلاة يعني 4 أيام، إذا كان عزم على إقامة 5 أيام 6 أيام 7 أيام فيكون حكمه حكم المقيم. يعني ماذا؟ يعني يتم صلاة من أول يوم لأن حكمه حكم المقيم. نعم.
إذا خرج شيخنا يعني أقصد أسبوعا أو أكثر ولكنه ينتقل من بلد إلى بلد وبين هذه البلاد مدة سفر أيضا،
يبقى هذا ما عزم الإقامة في بلد هذه المدة
وخرج من بيته، يقصد أنه خرج أسبوع يعود بعد أسبوع ولكن خرج مثلا من القاهرة إلى الإسكندرية،
يبقى ما أقام ببلد المطروح. ما أقام ببلد، يبقى هذا البلد أقام فيها يومين وهذه فيها ثلاثة وهذه فيها يوم وهذه فيها كذا، هذا كله ما أقام. الاعتبار إذا نزل بلده قال القاهرة سيقيم فيها أسبوعا يبقى هذا حكم حكم المقيم، يعني يسافر السبت ويعود الخميس يبقى حكم حكم المقيم. أما لو كان سيذهب ويعود بعد يومين حكم حكم مسافر. طب لو قال سأعود بعد يومين وطرأ له ظروف مثلا معينة وقال أؤجل غدا أو لعله يأتي غدا أو بعد غد أو إلى آخره، لو بقي هذا ظهرا فإن حكم حكم المسافر. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. يقول السائل هل صلاة الخوف تكون ركعتين في جميع الفروض؟
صلاة الخوف تكون ركعتين في الصبح والظهر والعصر والعشاء وكذلك في المغرب، فتكون ركعتين في جميع الصلوات كما ورد الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد أنها ركعة، وورد أنها ركعة في بعض الأحاديث، والبعض قال هذا غير محفوظ والمراد بركعة يعني لكل طائفة، لكن صلاة الخوف ركعتان سواء كان هذا في مغرب في عشاء في ظهر في. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل هل المسجد الذي بني من أجل الوظيفة يكون مسجد ضرار، وما حكم الصلاة فيه؟
لماذا مسجد ضرار؟ أبدا، مسجد ما حرف فيه الله ورسول. أما نية الباني بينه وبين الله، إن نواه لأجل وظيفة ما نواه لله عز وجل فلا أجر له هو في المسجد. أما المسجد مسجد ضرار إذا بني على ضلالة، بني على بدعة، بني على انحراف، هذا مسجد ضلال. أما إذا بناه الإنسان ولم يرجو بذلك وجه الله فليس له أجر في ذلك فقط. أما المسجد فالمسجد للناس والناس يصلون فيه، ليس مسجد ضرار لكن لا أجر له في هذا المسجد. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل ما الدليل على أن الأنصار شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عفة المهاجرين؟
جاء في حديث أظن في الصحيح كمان في هذا. نعم، أنهم أتوا وقالوا بأنهم يمتنعون من الأخذ وغير ذلك، لعلك تأتي بلفظه. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أنهم يعملون في أرض الأنصار، طيب إذا امتنعتم من ذلك فاعملوا في أرض الأنصار. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل لو أن إنسانا صلى العشاء وهو في سفر ثم وصل إلى محل إقامته في وقت العشاء فهل يصلي سنتها البعدية؟
إذا ماذا؟
إذا كان في سفر فصلى العشاء.
نعم.
جمع تقديم.
أيه.
ثم وصل إلى محل إقامته فهل يصلي سنتها البعدية؟
لا، صلى العشاء في السفر ليس في السفر نافلة، إلا على مذهب من يرى أداء السنة الراتبة في السفر فهذا لا إشكال عنده، أما من لا يرى السنة الراتبة فلا يصلي حتى ولو وصل، العبرة بصلاة صلىها في سفر فلا راتبة للصلاة في السفر، إلا على مذهب من يرى الراتبة هو مذهب الجمهور، لكن الراجح أنه لا راتبة. النبي صلى وجمع في عرفة بين الظهر والعصر وجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما، فدل هذا على أن الرواتب لا تصلى في السفر، أما النفل المطلق نعم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السافر لو أني سأقيم في بلد سنوات هل لي أن أخذ بقول شيخ الإسلام تيمية في أني مسافر مهما بلغت المدة وأقصر الصلاة؟
لا، خذ بقول النبي، خذ بقول الصحابة رضوان الله عليه. نعم. وهو أن الإنسان إذا نوى إقامة أكثر من هذا وقول الجمهور من 4 أيام فإنه يكون حكم حكم المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى المدة وهي الفارق بين المسافر والمقيم، فنهى المهاجرين أن يقيموا في مكة أكثر من 3 وجعل هذا حد. كذلك أيضا في أثر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 ليلة يقصر بهم، قال ابن عباس فإذا يعني معنى كلامي إذا أقام أكثر من ذلك فإنه يتم. نعم. أما من لم يجمع إقامة أما ما لم يجمع إقامة لو بقي ظهرا. نعم. ولا تسأل دائما، لا تجعل سؤالك هل لي أن أخذ بقول فلان، لا، إن كنت عاميا اسأل، وإن كنت مجتهدا لو ظهر لك هذا القول صحة هذا القول خذ به، إنما لك أن تأخذ بقول. الإنسان لا يتخير بين الأقوال، يقول قول الشافعي قول أحمد أخذ بقول هذا أو ذاك، إنما يأخذ الإنسان بالدليل الذي ظهر له لا بقول فلان أو علان، لأن فلان ليس دليلا حتى تقول أخذ بهذا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل هل الصلوات الخمس حين فرضت في الإسراء كانت كل الصلوات ركعتان؟
في حديث عائشة عند مسلم أنها قالت فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرضت أربعا. نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم.